نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي أنعم علينا بهذا الشهر الكريم وجعله خير الشهور وموسما للطاعات وتكفير الذنوب والسيئات، ثم نحمده أن بلغنا هذا الشهر بينما آلاف من الناس لم يبلغوا هذا الشهر ممن صاموا معنا في العام الماضي. والله إن المؤمن لا يفرح بقدوم شهر رمضان ويحزن بخروجه، بينما المنافق أو الفاجر يحزن بقدوم رمضان ويفرح بخروجه. كيف لا يفرح المؤمن وحالته تتغير من الأسوأ إلى الأحسن، من المعاصي إلى الطاعات، ومن هجر القرآن إلى قراءة القرآن، ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق؟ تتحسن أحوال الناس في هذا الشهر الكريم، فتنزل عليهم البركات والنفعات والرحمات. كيف لا وهذا الشهر الكريم تفتح فيه أبواب السماوات، وتنزل فيه الرحمات، وتفتح الجنات، وتغلق أبواب النار، وتقيد فيه الشياطين. فينبغي على كل مسلم أن يشكر الله على هذه النعمة، وذلك بطاعته. الشكر لها ثلاثة أركان: في القلب واللسان والجوارح. تتوجه هذه الأركان بطاعة مولاها سبحانه وتعالى، وتصرف هذه النعم في مرضاة الله سبحانه وتعالى. فشهر رمضان لا يحصى فضائله في مقام واحد، فقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. لماذا تفتح أبواب الجنات؟ لكثرة الطاعات ولقلة العصيان، وتقيد الشياطين أي يقل شرهم، وتقيد مردتهم، ويخف إغواؤهم للناس. وإذا حصل شيء من المعاصي فهذا يعود إلى الشخص نفسه، وهذا يدل على خبث سريرته ونفسه الأمارة بالسوء. فهناك شياطين إنسية لا زالت تزاول المعاصي في هذا الشهر الكريم. وإنما الذين يصومون رمضان بشروطه ويحافظون على آدابه هم المعنيون بهذه الفضائل، هم الذين يمتثلون ما أمرهم الله ويجتنبون ما نهاهم الله، هم الذين تكفر ذنوبهم وترفع درجاتهم، الذين يصومون رمضان ابتغاء وجه الله، يصومونه إيمانا واحتسابا كما سيأتي. اختص الله هذه العبادة على سائر العبادات كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. في هذا الحديث عدة مزايا وعدة فضائل، منها أن الله سبحانه وتعالى فضل الصيام على سائر العبادات لأمور، منها لأن الصوم سر بين العبد وربه لا يظهر عليه أحد إلا ما أخبر به الشخص نفسه، فهو سر بين الخالق والمخلوق. وأيضا سائر العبادات يطلع عليها كل الناس، بينما الصيام لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولأن سائر العبادات مبناها على صرف المال أو استعمال البدن، بينما الصيام يعتمد على كبح الشهوة وقمع النفس ونقصان البدن ابتغاء وجه الله، فلذلك رتب الله عليه تلك الأجور العظيمة. فإنه لي وأنا أجيبه. اختص الله الصيام بالجزاء، وإلا فسائر الأعمال لله وهو الذي يجازي عليها. لكن معنى الحديث بأن الله سبحانه وتعالى انفرد بعلم أجر الصيام، بينما سائر العبادات قد علمها كثير من الناس، كما في رواية لمسلم: الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. إلا الصوم فإنه لي، بمعنى أن مقدار الجزاء لا يعلمه ولا يحصيه إلا الله، يجزي بدون حساب، ومن أكرم من الله. استفاد أن أجر الصيام أكثر من الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، كما قال الله عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن الصابرين الصائمون، بل قد أطلق بعض أهل العلم على الصيام الصبر، وسمى النبي عليه الصلاة والسلام الصيام شهر الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ومنه الصوم. قال ابن كثير: قال وكيع: لا يوزن وزنا وإنما تكال الأجور فيه كيدا. فإنه لي وأنا أجزي به. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، أي رائحة الصائم الكريهة عند الله أطيب من ريح المسك. قال بعض الشراح لهذا الحديث: رائحة الصائم عند الله أقبل من رائحة المسك عندكم. وقال بعضهم: لأن الله سبحانه وتعالى يغير رائحة الصائم الكريهة في الدنيا يوم القيامة كريح المسك أو أبيض. يا لها من مزية ويا لها من فضيلة ويا لها من نعمة. فاسترشد أيها الصائم بصيامه. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره حينما يفطر عند غروب الشمس، يفرح أنه أكمل العبادة وأتمها وأعانه الله عليها، وقيل يفرح في أول يوم من شوال بأنه أتم صيام شهر رمضان، وفرحة عند لقاء ربه حينما يرى ذلك الثواب العظيم. فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. لو لم يكن من فضائل الصيام إلا أنه يكفر به الذنوب والسيئات. لا تستطيع أن تحصي ذنوبك في يومك وليلتك فضلا عن أسبوعك وشهرك وسنتك. فشهر رمضان يكفر ذنوب السنة إذا اجتنبت الكبائر. فابتعد عن الكبائر حتى لا تكون عائقا ومانعا لتكفير ذنوبك. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. تكفر الذنوب الصغيرة إذا لم توجد الكبائر. قال النووي وغيره والحافظ: فإذا لم توجد صغائر يرجى أن تكفر الكبائر أو بعضها. هذا كله من فضائل الصوم. وخاب وخسر من لم يغفر له في هذا الشهر الكريم، أبعده الله. خاب وخسر، دعا عليه أفضل الملائكة وأمن على ذلك أفضل الأنبياء والمرسلين على من لم يغفر له في شهر رمضان. جاء عند الإمام الحاكم من حديث كعب بن عجرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحضروا للمنبر. قال: فأحضرناه فصعد الدرجة الأولى فقال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية فقال آمين، ثم صعد الدرجة الثالثة فقال آمين. فلما نزل قالوا: يا رسول الله، إنا سمعناك تقول قولا ما كنا نسمعه من قبل. قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له فقل آمين. قال: فقلت آمين. وفي رواية: أبعده الله من أدرك رمضان ولم يغفر له فقلت آمين. ثم قال: بعد من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له فقلت آمين. ثم قال: أبعده الله من ذكرت عنه فلم يصلي عليه فقل آمين فقلت آمين. فالصيام يكفر الذنوب لمن صام صياما شرعيا وابتعد عما يجرح الصيام ويخدشه. فالصيام يكفر الذنوب والسيئات لمن سلم صومه من الرياء والشوائب والمخالفات. فهناك عباد الله شروط للصيام، وهناك مكملات، وهناك مخدشات، وهناك مبطلات، وسنتعرض لبعضها في هذا المقام. من شروط الصيام عباد الله أن يكون الصيام خالصا لوجهه الكريم، لا رياء ولا سمعة ولا عادة ولا من التخمة ولا لأجل الصحة كما يزعم بعضهم، اعتمادا على حديث ضعيف صوموا تصحوا. من شرط الصيام الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله في كتاب الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وفي الحديث المتقدم حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. يستفاد من هذه اللفظة أن الأصل في الصيام هو الإخلاص، إلا من أخبر به فربما تطرق إليه الرياء. الأصل أن الصائم مخلص ما دام أن الصيام سر بين الصائم وربه، فإذا أخبر به فربما دخله الرياء. فإنه لي وأنا أجيب. فإذا كان الصيام رياء أو سمعة فليس للصائم إلا الجوع والعطش، لما ثبت عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل عمل، قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فإذا كان الصائم مرائيا فصومه باطل، وإذا خدش صومه ببعض المخدشات فليس له ثواب في صيامه، وإن كان صومه صحيحا لكن ليس له ثواب وليس له إلا الجوع والعطش، وإن كان قد برئت ذمته من الصيام ولا قضاء عليه لأنه ارتكب ما يخدش هذا الصيام. وإن من شروط المغفرة، من شروط تكفير الذنوب، أن يصومه الصائم إيمانا واحتسابا، لا عادة كما سمعتم دون استحضار النية والأجر والثواب. فالإيمان شرط في قبول الأعمال. قال الله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وهو مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما أخبر وبما شرع وأمر، فلا كفران لسعيه، لا ينقص من أجله شيء. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة في الدنيا بسعة الأرزاق، وحياة طيبة في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض. أن يصومه مؤمنا بفرضيته وبثوابه، أن يصومه محتسبا للأجر والثواب كما صح في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا، قال الحافظ رحمه الله مصدقا بفرضيته، واحتسابا قال الخطابي رحمه الله أن يصومه بمعنى الرغبة، طيبة به نفسه غير مستثقل له ولا مستطيل لأيامه، بل يغتنم ذلك لعظم الثواب. أن يصومه بمعنى الرغبة، غير كاره له، غير كاره له ولا مستطيل لأيامه ولا مستثقل له، بل يغتنم ذلك لعظم الثواب. انتهى كلامه رحمه الله. من الناس من يتضجر إذا جاء رمضان، بل ويتسخط وتخرج منه ألفاظ: يا بأن رمضان أتعبه، بأن رمضان طويل، بأن رمضان حر. هذا ما صامه احتسابا للأجر والثواب الذي يصومه إيمانا واحتسابا، لو بلغ أياما وساعات لا يبالي ما دام أنه يترتب عليه ذلك الأجر وذلك الثواب. وهكذا القيام يقوم إيمانا واحتسابا، لا يستسلم ولا يستطيل الصلاة ولا يتضجر من طولها، وإنما يغتنم الفرصة لعظم الأجر والثواب. وهكذا قيام ليلة القدر. ومما يشترط في الصيام الحفاظ عليه، مما يشترط لنيل الأجر والثواب، الحفاظ على الصوم لغة وشرعا، الالتزام بالصوم على معناها اللغوي والمعنى الشرعي، لأن من الناس من يصوم فقط بالمعنى الشرعي وهو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع، ليس هذا كاف يا أيها الصائم. جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الصيام الإمساك عن الطعام والشراب والجماع، وإنما الصيام الإمساك عن اللغو والرفث، هذا هو الصيام الكامل. ليس الصيام الكامل الامتناع عن الطعام والشراب والجماع، وإنما الصيام الكامل الامتناع عن الطعام والشراب والجماع واللغو والرفث. فصم بمعدتك، وصم بعينيك، وصم بأذنيك، وصم بفرجك، لا ترتكب المخالفات. فإذا كنت كذلك فأبشر بمغفرة الله وثوابه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: الصوم ثلاثة أقسام: صوم العموم، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. فأما صوم العموم هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع، وصوم الخصوص هو امتناع الجوارح من المعاصي، امتناع العين من النظر إلى الحرام، وامتناع الأذن من استماع الحرام، وامساك اللسان من اللغو والرفث، ومن الغيبة والنميمة، ومن السب والشتم واللعن إلى غير ذلك. قال: وصوم خصوص الخصوص وهو صوم القلب، وأصحاب هؤلاء قلة قليلة. صوم القلب عن الأمور الدنيئة التي لا تليق بالمسلم ولا يحبها الله، أو كما قال رحمه الله تعالى: الصيام صيام اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة والزور. جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية عند الإمام الترمذي: والكذب والخناء، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به، أي ليس له ثواب الصيام، وليس معنى وليس لله حاجة، ليس معنى أنه يترك الصيام، لا. فالمطلوب كما قال أهل العلم أنه ليس له ثواب، لأنه لم يأتي الصيام على الوجه المطلوب. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة، ليس لها مفهوم مخالفة، ليس معناها أن الله بحاجة إلى الصائم الذي لا يكذب ولا يقول الزور، لا. الله غني عن الصائم الذي أمسك لسانه وهو وليس بحاجة عن الصائم الذي لم يمسك لسانه، وإنما الصوم هو عائد على العبد نفسه وجودا وعدما وثوابا وغير ذلك. بمعنى أن الذي لم يدع قول الزور والكذب والسفه والجهل على الناس، هذا ليس له ثواب الصوم، ومن أمسك لسانه عن ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سيثيبه بما سمعتم. لكن إن حصل إن اعتدى رجل على آخر وهو صائم ماذا يصنع؟ جاء أيضا في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصيام جنة، أي وقاية، وقاية من النار ووقاية من المعاصي. لماذا بعض الناس يرتكبون المعاصي وهم صائمون؟ لأنهم لم يعملوا الصيام بمعناه اللغوي والشرعي، ولأن أنفسهم لا زالت خبيثة، ولأنهم من الشياطين الإنسية. وإلا فالأصل أن الصوم الصحيح يهذب النفس ويزكيها ويقدع الشهوات ويأثر حسن الخلق إلى غير ذلك من الصفات الطيبة التي تلاحظ ببعض الصائمين. ولأن مجاري الشيطان تضيق على الصائم فيقل شرهم وإغواؤهم. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالصائم قد ضيقت مجاري الشيطان عنده، فكيف يرتكب المعاصي؟ هذا عائد على نفسه، فليحاسب نفسه. لأن من الناس من يبيت مجاهرا لله بالمعاصي، بالنظر إلى المحرمات، بالنظر إلى النساء الكاسيات العاريات، بالنظر إلى الممثلات، بالسماع الأغنيات. اتق الله أيها الصائم، اتق الله أيها الصائم. الصائم يبيت عاكفا لله، ساجدا لله، خائفا من الله. وأنت تبيت عاكفا على صنم التلفاز، اتق الله. هذا ليس من الصيام، هذا يخدش بالصيام أنك صائم وتنظر إلى ما حرم الله. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى حرم هذه المنهيات في سائر الأيام، وهي أشد حرمة في رمضان. فالذي يعمل المعصية بالمسجد أعظم جرما من الذي يعملها خارج المسجد، والذي يعمل المعصية في رمضان أعظم جرما ممن يعملها في شعبان. الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إن الله خبير مطلع عليم مراقب رقيب يرى. وأنت صائم تنظر إلى تلك الكاسيات العاريات، إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن، كما أن الرجال لا يجوز لهم أن ينظروا إلى الرجال الأجانب، إلى النساء الأجانب، فكذلك النساء لا يجوز لهن أن ينظرن إلى الرجال الأجانب، سواء مباشرة أو بواسطة الجهاز المدمر أو بواسطة الصحف والمجلات. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة. إذا لم يكن صيامك جنة ووقاية لك من المعاصي، فاعلم أن في صيامك دغن، فاعلم أن في صيامك خلل، فراجع صومك. هو فرصة السنة يا عباد الله، إذا لم يغفر لك في هذا الشهر الكريم فمتى سيغفر لك؟ إذا لم تعتق رقبتك من النار في هذا الشهر الكريم فمتى ستعتق رقبتك؟ حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن أعمالك قبل أن تودن. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفرط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، تعظيما لحرمة الصيام. لا يقابله بالمثل، ربما يجوز له في بعض الحالات أن يقابله بالمثل في غير رمضان، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. بينما في رمضان لا، قال الله، قال عليه الصلاة والسلام: فليقل إني صائم، يبين له ويدفعه بهذا الكلام: أنا في عبادة عظيمة تمنعني من السب والشتم والرد، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. وهو الكلام القبيح، وقال بعضهم: الرفث هو مقدمات الجماع، والكلام بين الرجل وزوجته، فالأولى للصائم أن يتجنب ذلك. فلا يرفث ولا يسخط، أي لا يصيح ويرفع صوته ويخاصم. إن من الناس من إذا صام ساء خلقه، فتراه يرفع صوته ويسب هذا ويشتم هذا ويضرب أبناءه، هذا ما تحلى بآداب الصيام، هذا ما زكاه الصيام، فلا يرفض ولا يسخط. فإن سابه أحد أو قاتله أي ضاربه أو قاتله المقاتلة الحقيقية فليدفعه بهذا القول إني صائم، فإن أبه أصر فليدفعه بالتي هي أحسن، لا يعامله بالمثل. هذه هي بعض آداب الصيام لمن أراد أن يكفر ذنبه وخطيئته في هذا الشهر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، وإن مما يبطل الصيام أو يخدشه التهاون والصلوات أو ضياع الجماعات أو تقديم وتأخير الصلوات عن وقتها. إن من الناس كما سمعتم يبيت ساهرا على اللهو والمعاصي وفي نهاره ينام عن الصلوات. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل جعبري جواب سخاض بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار يعلم من أمور الدنيا ولا يعلم من أمور الآخرة. لا تكن من هذا الصنف يا عبد الله من الناس كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث يحسن العلامة الألباني: جيفة بالليل إما نوم وإما يجاهر الله المعاصي، حمار في النهار يكدك الوحوش في باب الدنيا ولا يعمل لدينا، وربما عنده العلم الكثير في أمور الدنيا وليس له من علم الآخرة شيء، حمار في النهار جيفة في الليل. فهذا الصنف ينام عن الصلوات المكتوبات، فأي صيام عند هذا؟ ما جاء رمضان لنبيت ساهدين على المعاصي وننام في النهار عن الصلوات، جاء رمضان لنجتهد بالذكر والاستغفار وقراءة القرآن والمحافظة على الصلوات، ولنبيت قياما سجدا لله ونحافظ على صلاة الفجر. هذا هو الغرض من رمضان، الغرض منه العبادة، ليس الغرض منه الشهوات والشبهات. من الناس من يرى أن رمضان شهر أكلات وشهر موائد، لا، قد كان بعض الصحابة يصوم طيلة نهاره ويأتي في الليل لا يرى لقمة يأكلها، وأنت قد أنعم الله عليك بهذه النعم فيجب عليك أن تشكر الله لتبقى وتدوم. الذين يضيعون الصلوات توعدهم الله بعذاب عظيم. قال الله في كتابه الكريم: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود: الذين يصلون في العلن ولا يصلون في الشمس. وقال ابن كثير: ويدخل في هذا صلاة الساهين الذي يؤخرها عن وقتها أو يقدمها، ويدخل في هذا الذي لا يحافظ على شروطها وأركانها، ويدخل في هذا الذي لا يتدبر معانيها ولا يخشع فيها. فكل هذا من تم له ذلك فقد تم له النفاق العملي، ومن حصل له شيء من هذا فله قسط من الآية، أو كما قال رحمه الله تعالى وقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إياك شهوة المسلسلات، إياك شهوة النوم، إياك شهوة القات، فإنها ضيعت الصلوات عند كثير من المسلمين. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، عذاب عظيم في نار جهنم. ومنهم من يصلي في بيته، وقد قال الله في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وجاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أي الذي يتخلف عن الجماعة يقول منافق معلوم النفاق، فترك الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي كثيرة بأن لا يغفر للصائم ذنبه ما دام أنه متهاون بصلاة الجماعة. وهكذا من الناس من يقدمها على وقتها، وقد قال أهل العلم الذي يدخل في الصلاة في تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت بلحظات فصلاته باطلة، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بين النبي عليه الصلاة والسلام أوقات الصلوات، بل جاء جبريل عليه السلام فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الخمس صلوات وقال هذا وقتهم. ومنها ما رواه مسلم حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وصار ظل الرجل كطوله ما لم يدخل وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وفي رواية والشمس نقية بيضاء، وفي رواية والشمس مرتفعة، ووقت المغرب ما لم يبدو الشرق، ووقت العشاء إلى منتصف الليل الأوسط. يبين النبي عليه الصلاة والسلام الأوقات في هذه الصلاة، ووقت الظهر، وهذا يعرفه أولو الخبرة وبعض طلبة العلم، فلا تقل على الله بغير علم، ولا تفتي الناس، ولا تتحمل مسؤولية صلاتهم، الله أعلم إن كنت لا تعلم. وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وذلك بعد وقوفها في كبد السماء تبدأ تدور وتتحرك نحو الشمال، بعدها يدخل وقت الظهر إلى أن يصير الظل كمثله ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر، ثم إذا اصفرت الشمس ينتهي وقت العصر، ثم إذا غربت الشمس يدخل وقت المغرب بمجرد غياب قرص الشمس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب حين سقطت الشمس، حين سقط حاجب الشمس، وهكذا وقت العشاء بعده وقت طويل بعد أن يغيب الشفق إلى منتصف الليل. وجاء من حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر حين انشق الفجر. الصلاة لا شروط، ومن شروطها دخول الوقت، فإذا لم يقبلها فكيف يكون صيام الصائم وقد صلى في غير وقتها؟ فاتقوا الله عباد الله في صيامكم وفي صلاتكم، واتقوا الله في سحوركم وفي فطوركم، فإن من المشروع ومن المستحب تقديم الفطور وتأخير السحور، كما جاء عند الإمام الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث، بتقديم الفطور وتأخير السحور ووضع أيماننا على شمائلنا الصلاة. هذه سنة الأنبياء، وقدوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ كان يقدم الفطور ويؤخر السحور، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله ابن أبي أوفى، واسمع إلى هذا الحديث، قال جلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهو صائم، فقال انزل فاجدح لنا، انزل اخلط لنا شيء من الدقيق واللبن والسمن وما شابه ذلك، وذلك وقت غروب الشمس. قال يا رسول الله ان عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو امسيت، قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح فاكل. ثم قال عليه الصلاة والسلام اذا اقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يستفاد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام عجل الفطور بمجرد غياب الشمس ولا زال آثار النهار باقية، بدليل قوله يا رسول الله إن عليك نهارا، لا زال النهار ما قد جاء ظلمة الليل، ولا يشترط في ظلمة الليل أن تأتي دفعة واحدة، وإنما تأتي شيئا فشيئا كما يأتي الصبح شيئا فشيئا. ثم قال يا رسول الله لو أمسيت، لو انتظرت حتى يأتي المساء، قال انزل فاجدح لنا. ثم بين وقت غروب الشمس أو وقت إفطار الصائم وإقبال الليل وإقبال النهار يبيح للصائم الإفطار بمجرد غياب قرص الشمس وذهاب الضوء عن الأنظار، يكون هذا أول وقت الإفطار، وهذا فيه خير للناس. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل رضي الله عنه
ما يزال الناس بخير مع عجل الفطر. رواه البخاري ومسلم. لا يزال الناس بخير. قال العارض فيما معناه اذا لم يعجل الفطر فانهم في شر. ومن حديث ابي هريره ما يزال الدين ظاهرا مع عجل الفطر فان اليهود يؤخرون. هذا بالنسبه للفطور. واما بالنسبه للسحور فالآية واضحة في سورة البقرة يقرأها كل مسلم. قال الله في كتابه الكريم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نحن تعبدنا الله بآية وحديث، لم يتعبدنا الله بفلان أو علان أو بالأذان. ليس العبرة هو الأذان، وإنما العبرة هي الرؤية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. وما هو الخيط الأبيض؟ بياض النهار كما ذكره ابن كثير، ويبدأ شيئا يسيرا ثم يزداد فيزداد حتى تطلع الشمس. ويراه كل ذي عينين إلا من تعامى وتغافل وتجاهل فهو مسؤول عن نفسه. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي قد جاء الصباح فأذن. إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا، أي هذا وقت السحور، ولا يجوز لك أن تصلي بليل كما يفعل كثير من الأئمة وكثير من المؤذنين إلا من رحم الله. يصلون صلاة الفجر بليل ولا يصلون بضوء كما في هذه الآية، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وجاء من حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما رضي الله عنهم قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال أنس كم كان بين الأذان والسحور؟ قال مقدار 50 آية. وقت قصير بين الأذان وبداية السحور 50 آية. قال العلامة العثيمين للصائم أو المتسحر أن يأخذ من الوقت ما يكفيه لسحوره ب5 دقائق أو ب10 دقائق، فإذا كان هذا الوقت يكفيه يجعل له هذا الوقت قبل طلوع الفجر ثم يتسحر ثم يقوم إلى الصلاة. قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد عباد الله أننا نتقي الله في صومنا، وما فرض الله الصوم إلا لهذه العدمة. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لماذا؟ لعلكم تتقون. أين التقوى؟ ونحن نجاهر الله بالمعاصي، ونحن نصلي الصلاة في غير وقتها، ونحن نؤخر الفطور ونقدم السحور. أين التقوى؟ ونحن نكذب ونقول الزور ونسب ونشتم. هذا ما ينفعنا في صيامنا عباد الله، لعلكم تتقون. وهكذا يكون الصائم متعليا بالأخلاق الفاضلة بالكرم والسخاوة وحسن الخلق، لا يغضب ولا يشتم، وليتأتى بنبيه صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال عليه الصلاة والسلام، وقال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أي أكرم الناس وأسخى الناس وأفضلهم عشرة وأعلاهم مكانة ومنزلة، يتواضع للصغير والكبير ويكلم الطفل الصغير إلى غير ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. شبهه بالريح المرسلة لأنها تأتي بالرحمة للعباد. قال فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. هو كريم، هو سخيف، هو خلوق، وأكثر من هذا في شهر رمضان. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل ويدارسه القرآن. من الناس ربما خلوق في غير رمضان، فإذا جاء رمضان ساءت أخلاقه. أين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين تلاوة القرآن؟ فعلينا أن نتدارك هذا الشهر الكريم بالذكر والاستغفار والقيام والعبادة الجماعة وتلاوة القرآن والكلام على قراءة القرآن مقام خاص بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم رب العز الكريم أن يعيننا على صيام رمضان وقيامه. اللهم اجعلنا من المغفور لهم في هذا الشهر الكريم. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.